العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم.
هاتان الآيتان من سورة البقرة جاءتا بعد قوله جل وعلا: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وقبلها تقسيم الناس إلى طوائف. قال هنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. يخاطب جل وعلا المؤمنين بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وحري بالعاقل إذا خاطبه الله جل وعلا بهذا الخطاب أن ينتبه لما أمر به أو نهي عنه. والعاقل إذا أتاه خطاب من عزيز عليه تأمله وتدبره حتى يأخذ به. وأولى ما يتدبر العاقل ويتأمل خطاب الله جل وعلا لعباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. السلم في السلم بفتح السين وكسرها، هما قراءتان، وقيل هما بمعنى وقيل يختلف معناهما بأن تكون من المسالمة أو من الإسلام. قيل في سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أناس من اليهود، عبد الله بن سلام ومن معه ممن آمن بالله ورسوله، فقالوا: يا رسول الله، السبت عندنا معظم، فدعنا فلنسبت نعظم السبت، والتوراة كتاب الله، فدعنا نقوم بها في الليل. يعني أنهم يقولون إننا كنا على دين فنحب أن نأخذ بشيء من تعاليم ديننا السابق. فأنزل الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقيل الخطاب للمؤمنين، والمنافقين وأهل الكتاب. قد يقول قائل كيف يخاطب جل وعلا المنافقين وأهل الكتاب بقوله يا أيها الذين آمنوا؟ قيل نعم يخاطبهم لأنه يأمرهم بأمر هام، وأهل الكتاب يؤمنون بالله ويؤمنون بالتوراة اليهود، ويؤمنون بالإنجيل النصارى، فهم عندهم شيء من الإيمان. والمنافقون يظهرون الإسلام والإيمان ظاهرا ويبطنون الكفر. فهؤلاء المنافقون قيل لهم يا من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، وقيل لليهود والنصارى يا من آمن بالله ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقيل للمؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. كافة توكيد وحال، حال وليس بتأكيد. كافة حال، وهل هي حال من الإسلام يعني ادخلوا في السلم الذي هو الإسلام جميعا بجميع شرائعه وتعليماته ومراتبه، لا تؤمنوا بشيء وتتركوا شيئا، أو ادخلوا في السلم كافة يعني كلكم جميعا أنتم ادخلوا في الإسلام ولا يتخلف أحد، لأنه تبين لكم الأمر أن الحق في الإسلام. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم يعني ادخلوا في الإسلام كلكم جميعا لا يتخلف أحد، أو ادخلوا في الإسلام خذوا بجميع شرائعه ومراتبه لا تتركوا شيئا منها، لأن من أهل الكتاب من أراد أن يستثني شيئا، وممن أسلم أراد أن يستثني شيئا، كما جاء أن شخص قال للنبي صلى الله عليه وسلم أريد أن أسلم لكن أريد أن ترخص لي في الزنا، أريد الزنا، فهل يصح أن يقول أدخل في الإسلام وأستثني الزنا؟ لا، والنبي صلى الله عليه وسلم قنعه في هذا وقال له أتحب أن تزني أمك؟ قال لا، قال فكذلك الناس لا يحبون أن تزني بأمهاتهم. أتحب أن تزني بنتك؟ أتحب أن تزني أختك؟ وكذلك الناس. أتحب أن تزني زوجتك؟ وكذلك الناس. فاقتنع ودخل في الإسلام بمراتبه كلها. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة يعني جميعا، أو كافة بمعنى بجميع مراتبه وتعليماته، لا تتركوا منها شيئا، ولا تكونوا ممن آمن ببعض وكفر ببعض. فهؤلاء كفار حقا وليسوا بمؤمنين. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تطيعوا الشيطان في شيء ما، فمن أطاع الشيطان فقد اتبع خطواته، يعني سار على نهجه، سار خلفه وأطاعه. فمن اتبع شيئا أو أخذ بشيء من تعاليم ومن أوامر الشيطان فكأنه سار بعد الشيطان خطوة خطوة. ولا تتبعوا خطوات الشيطان جمع خطوة، إنه لكم عدو مبين. يخبرنا جل وعلا وهو أصدق القائلين بأن الشيطان لنا عدو، فهل يليق بالعاقل أن يطيعه وقد أخبره الله جل وعلا عن عداوته؟ بالله عليك أخي، لو أن غلاما من جيرانك قال لك إني سمعت فلانا يسبك ويذكرك بالسوء، ألا تحذر هذا الرجل الذي نقل عنه أنه يسبك وتتخذه عدو وتحذره؟ والمبلغ منه غلام من الجيران وليس برجل كبير ولا برجل موثوق به في رواية الحديث، صغير. فما بالك إذا جاءك الخبر عن إنسان تثق به من الجيران؟ فماذا يكون لو جاءك الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم بأن فلانا عدو لك؟ فماذا تكون الحال إذا جاءك الخبر عن الله تبارك وتعالى؟ فالله جل وعلا يؤكد لنا بأن الشيطان عدو لنا، فهل يشك عاقل في عداوته بعد هذا وهو عليه لعنة الله أقسم بعزة الله ليغوين بني آدم أجمعين إلا من استثنى الله؟ حريص كل الحرص على إغوائهم ليكونوا معه من أصحاب السعير. فحري بالعاقل وقد جاءه الخبر من الله جل وعلا بأن الشيطان عدو ألا يثق به في شيء ما. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ظاهر العداوة عدو، ظاهر العداوة لا مجال للشك، حتى ولو أقسم، حتى ولو سول، حتى ولو حسن القبيح فإنه عدو، ما ينبغي للعاقل أن يثق به.
يأمر الله تعالى عباده المؤمنين به المصدقين برسوله أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه والعمل بجميع أوامره وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك.
فلا يقول المؤمن نؤمن بكذا ونرد كذا، بل يجب عليه أن يأخذ بتعاليم الإسلام كلها، لأن الإسلام شيء لا يتجزأ غير قابل للتجزئة. تأخذ بتعاليم الإسلام كلها وخاصة أركانه وشرائطه. نعم.
قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: ادخلوا في السلم يعني الإسلام. وقال الضحاك وأبو العالية يعني الطاعة. وقوله تعالى:
ولا منافاة بين الطاعة أو الإسلام. نعم.
وقوله تعالى: كافة، قال ابن عباس وأبو العالية وعكرمة: جميعا. وقال مجاهد: أي اعملوا بجميع الأعمال ووجوه البر. ومن المفسرين من يجعل قوله تعالى كافة حالا من الداخلين، أي ادخلوا في الإسلام كلكم. والصحيح الأول
حال من المؤمنين يعني كلكم ادخلوا في الإسلام، أو حال من السلم أي ادخلوا في جميع تعاليم الإسلام، خذوا بجميع تعاليم الإسلام.
والصحيح الأول وهو أنهم أمروا كلهم أن يعملوا بجميع شعب الإيمان وشرائع الإسلام، وهي كثيرة جدا ما استطاعوا منها. كما قال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني مؤمني أهل الكتاب، فإنهم كانوا مع الإيمان بالله مستمسكين ببعض أمور التوراة والشرائع التي أنزلت فيهم، فقال الله تعالى: ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا في شرائع دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تدعوا منها شيئا، وحسبكم الإيمان بالتوراة وما فيها. وقوله تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي اعملوا بالطاعات واجتنبوا ما يأمركم به الشيطان، إنه لكم عدو مبين.
عدو مبين يعني ظاهر العداوة، بين العداوة لا خفاء فيها. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، فإن زللتم، زل الأصل أنها تستعمل في زلة القدم، يعني مال، كأن يكون يمشي في دحض فزل وسقط، يعني والمراد والله أعلم. فإن زللتم يعني تنحيتم وتركتم هذا، فإن زللتم تركتم تعاليم الإسلام بعدما جاءتكم البينات الحجج والأدلة الواضحة على أن الإسلام هو الحق وأن ما سواه باطل، وأن الله جل وعلا قال في كتابه العزيز: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. لأن الدين الحق هو دين الإسلام، وهو دين الرسل صلوات الله وسلامه عليه، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وقال عن إبراهيم عليه السلام: ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فإن زللتم تنحيتم وتركتم الحق وأخذتم بالباطل فاعلموا، فليكن عندكم علم ويقين أن الله عزيز حكيم. فإن تركتم الحق بعد إقامة الحجة والبيان فاعلموا أن الله عزيز. عزيز هذه فيها وعيد شديد، العزيز الذي لا يغالب، يعني لا تتصور أو تتوقع أنك تفلت من يد الله تبارك وتعالى، أنت في قبضته، والله عزيز قوي غالب، ما تستطيع أن تتخلص من عذابه إذا أراده لك جل وعلا. فاعلموا أن الله عزيز حكيم. كثيرا ما يقرن جل وعلا بين هذين الاسمين العظيمين عزيز حكيم، والحكيم هو الذي يضع الأشياء مواضعها، والعزيز القوي الغالب. وفي المخلوقين قد يكون الرجل عزيز قوي ومتسلط ولا يرد له أمر، لكنه ليس بحكيم، يعاقب من لا يستحق العقوبة ويكافئ من يستحق العقوبة، ويكرم من لا يستحق الإكرام ويهين من يستحق الإكرام، لأنه ليس بحكيم. وقد يكون المرء في الدنيا حكيم، يعني عنده شيء من الحكمة والمعرفة والبصيرة، يضع الأشياء مواضعها، لكن لا بيده حول ولا قوة، ما بيده من الأمر شيء، ليس بعزيز، يتسلط عليه أدنى وأقل متسلط. فالله جمع جل وعلا بين هذين الاسمين العظيمين لأن لكل اسم معنى: عزيز حكيم، واجتماعهما فيه معنى عظيم، أنه مع عزته جل وعلا حكيم، يعني ما تخشى أن يظلمك جل وعلا، لأنه يضع الشيء موضعه. عزيز حكيم، حكيم يضع الشيء موضعه وعنده القدرة الكاملة والعزة والغلبة جل وعلا. وهذا فيه وعيد شديد لمن خالف أمر الله جل وعلا، وفيه تأمين وإيناس لمن أطاع أمر الله جل وعلا، بأن تثق بأن الله جل وعلا لا يظلمك، وأنه لا يضيع لديه عمل عامل خيرا، بل يثيب عليه جل وعلا، فهو مع عزته وغلبته حكيم يضع الأشياء مواضعها. نعم.
وقول الله تعالى: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، أي عدلتم عن الحق بعدما قامت عليكم الحجج، فاعلموا أن الله عزيز، أي في انتقامه لا يفوته هارب ولا يغلبه غالب. وقول تعالى: حكيم، حكيم في أحكامه ونقضه وإبرامه، ولهذا قال أبو العالية وقتادة: عزيز في نقمته، حكيم في أمره. وقال محمد بن إسحاق: العزيز في نصره ممن كفر به إذا شاء، الحكيم في عذره وحجته إلى عباده.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: ما حكم الصلاة خلف إمام يقرأ إياك نعبد؟
الصلاة خلفه صحيحة والحمد لله، لأن التحريف والخطأ في الفاتحة لا يخلو، إن كان يحيل المعنى فالصلاة غير صحيحة، وإن كان الخطأ لا يحيل المعنى فالصلاة صحيحة والحمد لله. وهذا الخطأ نعبد لا يحيل المعنى، فمثلا الحمد لله رب العالمين، لو قرأ القارئ الحمد لله أو الحمد لله صح، لأنه لا يحيل المعنى لله أو لله ونحو ذلك، لا يحيل المعنى، بخلاف ما إذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، لو قال أنعمت عليهم ما صح صلاته، لأن هذا يحيل المعنى، إذا قال صراط الذين أنعمت عليهم أحال المعنى، يعني صار هو المتكلم نفسه كأنه هو المنعم على النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فهذا يحيل المعنى إحالة فاحشة، فلا تصح الصلاة حينئذ. صراط الذين أنعمت يا ربي عليهم، بخلاف أنعمت كأنه يقول أنعمت أنا أنعمت عليهم.
يقول السائل: رجل ترك عمله في مجال التعليم منذ أكثر من سنة، وعندما ذهب إلى البنك بعد تلك المدة وجد في حسابه رواتب تلك الفترة التي لم يعملها، يقول: ماذا أفعل بذلك المال؟
عليه مراجعة الدائرة التي ينتسب إليها ويخبر بالواقع والحقيقة، فإن كان اعتبروا هذا الترك له إجازة يستحق عليه الراتب فلا بأس، إذا أجاز ذلك ولي الأمر، كان يكون تركه لعذر من مرض ونحوه مثلا، واعتبر هذا إجازة له براتب أو بنصف الراتب ونحو ذلك، وإذا كان يدخل في حسابه على سبيل الخطأ
يعني كأن يكون الذي يسجل الرواتب ويحول الرواتب ما جاءه صورة من قرار طي القيد ونحو ذلك، وإنما هذا على سبيل الخطأ، فيعاد المال إلى المكان الذي خرج منه ولا يحل له أن يسكت عليه.
يقول السائل: أرغب في الحج وعلي دين ولا أستطيع القضاء في الوقت الحالي، فما رأيكم؟
هذا لا يخلو، بارك الله فيك، إن كان حجك بمال وأنت مدين بهذا المال وتريد أن تحج به ولا تسدد الدين، فهذا لا يجوز لك إلا بإذن من الدائن. يقول: يا أخي، أنا مدين لك ب10,000 ريال وأنا عندي الآن 4,000 ريال، أتأذن لي بالحج بها؟ وإذا رجعت من الحج إن شاء الله أجمع لك حقك. فقال: نعم، لا بأس عليك، ما دمت تريد الحج فأنا آذن لك على أنك إن شاء الله تسعى في سداد الدين بعد الحج، هذا لا بأس عليك. أما إذا حججت في هذه الحال في هذا المال الذي أنت مطالب به ولم تستأذن من صاحبه فلا يصح لك ويحرم عليك، وحجك صحيح، الحج صحيح. وأما إذا كان حجك بغير مال، كأن تكون مثلا في مكة وحجك لا يكلف كثير، أو يكون تكفل بنفقة حجك أحد المسلمين فخرجت معه إلى الحج ولن تنفق من المال الذي أنت مدين به شيئا، فلا بأس عليك في هذه الحال ولا يلزم أن تستأذن.
يقول السائل: هل يجوز لنا أن نسمي شخصا باسم عزيز أو مجيد؟
نعم، يجوز لنا أن نسمي الولد بعزيز ومجيد وحميد وغيرها من الأسماء التي هي من أسماء الله تبارك وتعالى، لأن هذا جاء في القرآن. قال الله تعالى: وقالت امرأة العزيز، وقال تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فيجوز هذا، لكن لا يخطر ببالك أن عزة المخلوق هذا الذي سميته كعزة الله، لأن الله جل وعلا عزيز، له العزة المطلقة من جميع الوجوه. وأما هذا الولد فأنت تتفاءل أن يكون عزيزا بين قومه، عزيزا في بلده، عزيزا عند أهله. وأي عزيز في الدنيا عزته محدودة، عزيز بين قومه فإذا ذهب إلى الآخرين لا عزة له، عزيز في ولايته إذا كان له ولاية، لكن عند الآخرين يصير كأي فرد من أفرادهم. وهكذا بخلاف اسم الله جل وعلا العزيز، فله العزة من جميع الوجوه، له العزة المطلقة جل وعلا.
يقول السائل: أريد أن أصوم 6 من شوال وعلي نذر أن أصوم كل شهر 2 يوم، فهل أيام 6 تكفي عن النذر؟
ما دمت نذرت أن تصوم من كل شهر 3 أيام أو 2 أو 1 أو أقل أو أكثر، فهذه لا تجزي عن 6، والست لا تجزي عنها، لأن مثلك مثل إنسان عليه قضاء من رمضان، رجل لسفر أو مرض، امرأة لسفر أو مرض أو حيض أو نفاس، فأراد أن عن رمضان وعن 6 من شوال، هل يصح؟ لا، ما يصح. فكذلك النذر، النذر أنت أوجبته على نفسك، الله جل وعلا ما أوجب عليك النذر لكن أوجبته على نفسك، فلما أوجبته على نفسك وتحقق لك ما نذرت من أجله وجب عليك الوفاء، ولا يجوز لك أن تتخلف. فلا يجوز أن تنوي النذر والست من شوال، لأن النذر واجب والست من شوال تطوع، فلا يدخل هذا في هذا. واعلم أن النذر لا يأتي بخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يستخرج به من البخيل. فما ينبغي للمسلم أن ينذر، بل كره له كثير من العلماء النذر، بل حرم عليه بعض العلماء النذر. إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستحب للمسلم بدل ما ينذر أن يعطي ما يريد النذر به بدون اشتراط على ربه وبدون مبايعة ومشارات مع الله، يتصدق ويسأل الله جل وعلا ما أحب، يصوم ويسأل الله ما أحب، ما يقول يا ربي إن شفيت مريضي أصوم من كل شهر 3 أيام، أو يقول يا ربي إن رددت علي ولدي أتصدق 1000 ريال، أو يقول كذا أو كذا. هذه مشارطة مع الله وهي لا تأتي بخير. وقد ينذر المرء في حال الحاجة والشفقة على أمر ما، ثم يعجز عن الوفاء بالنذر فيأثم، لأن بعض الناس إذا حجبه أمر نذر أنه إن حصل كذا يصوم من كل أسبوع 2 والخميس، يصوم من كل شهر كذا يوم، يصوم يوما ويفطر يوما، نذر، فيوجب على نفسه هذا فيحصل له ما نذر من أجله، فيظن أنه حصل هذا من أجلي أنه نذر، وليس كذلك، لأن الله جل وعلا لطيف بعباده وحقق له ما طلب، نذر أو لم ينذر. ثم بعدما يحصل له ما يحصل من ما طلبه من ربه يندم على نذره ويذهب من هذا إلى هذا لعله يتحلل من هذا النذر ويتخلص منه. لا يا أخي، ما يليق هذا. إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. فإذا نذر وتحقق له ما نذر من أجله وجب عليه الوفاء ويحرم عليه الإخلاف، لأن الله جل وعلا قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. يؤمر بالوفاء بالنذر وينهى عن إبرام النذر. كيف هذا؟ نعم، يأتي شخص يقول أنا مقدم على طلب وظيفة، أنا مقدم على امتحان، أنا مقدم على كذا، أنا مريض، أنا ولدي غائب ومشفق عليه، وأريد أن أنذر إن نجحت في الامتحان أو حصلت على الوظيفة أو شفى الله ولدي أو رد علي غائبي أن أصوم من كل شهر كذا، أو أن أتصدق بكذا من المال، أو أن أفعل كذا وكذا، أو أن أقوم من الليل. جاء يقول أريد كذا، نقول لا يا أخي لا تفعل، وإنما تقرب إلى الله جل وعلا واسأل ربك، ولا توجب على نفسك شيئا لم يوجبه الله عليك. جاء آخر وقال أنا في حال مرضي نذرت، في حال مرض ابني نذرت، في حال سفر ابني وخوفي عليه ألا يعود نذرت، والآن شفيت من المرض، أو شفي ابني، أو جاء الغائب وأريد ماذا أفعل؟ نقول يجب عليك أن تفي بنذرك. يقول أنا توجبون علي الوفاء وذاك تنهونه عن النذر؟ نقول نعم، ذاك ما دخل في النذر، جاء يستشير يقول هل أنذر أو لا؟ نقول لا يا أخي لا تنذر، تقرب إلى الله واسأله ما أردت ولا تنذر. أنت نذرت فنقول لك بعدما تحقق لك ما نذرت من أجله أوفي بنذرك. ومثل هذا من جاء يقول أنا أديت عمرة وأريد أن أخرج إلى الحل لأعتمر عمرة أخرى، نقول لا يا أخي أكثر من الطواف بالبيت ولا تكرر العمرة وأنت حديث عهد بعمرة. آخر جاء يقول أنا أديت العمرة قبل أيام وخرجت اليوم إلى الحل أو التنعيم أو عرفات وأحرمت بعمرة، ماذا أفعل؟ نقول يجب عليك أن تؤدي عمرتك ما دمت دخلت في العمرة، ما تتركها، لكن قبل أن تدخل نقول يا أخي ما يحسن منك أن تكرر العمرة وأنت حديث عهد بعمرة.
يقول السائل دخلنا مكة المكرمة في شهر رمضان والآن ننتظر الحج، هل يجب علينا الهدي؟
إذا كانت عمرتك في رمضان وبقيت في مكة ثم أديت الحج إن شاء الله فلا يجب عليك هدي، أو سافرت إلى مكان ما وجئت محرما بالحج فقط فليس عليك هدي، لأن عمرة في رمضان عمرة رمضان لا تجعلك متمتع، المتمتع هو الذي يأتي بعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج هي شوال هذا الشهر الذي نحن فيه وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، هذه أشهر الحج. فإذا اعتمرت في أشهر الحج وحججت من نفس السنة ولم تفصل بينهما بسفر فأنت حينئذ متمتع، وما دامت عمرتك في رمضان فلا يجب عليك هدي.
وهل يجوز الذبح بغير ميناء؟
يجوز الذبح بغير ميناء، فالهدي يذبح في مزدلفة ويذبح في ميناء ويذبح في مكة، يعني يذبح في حدود الحرم، الهدي ما يذبح خارج الحرم، يعني ما يذبح في عرفات ولا يذبح في الشرائع خارج حدود الحرم ولا يذبح في التنعيم خارج حدود الحرم، وإنما يذبح في حدود الحرم، ويكون هدي التمتع والقران يذبح في يوم العيد وثلاثة أيام بعده على الصحيح، وقيل في يوم العيد ويومين بعده، والصحيح أنها أربعة أيام إن شاء الله، يوم العيد واليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من التي هي أيام التشريق إلى المغرب من اليوم الثالث عشر، هذه أيام ذبح الهدي وهي أيام ذبح الأضاحي.
يقول السائل وهل يجوز العمرة من التنعيم؟
المقيم بمكة إذا رغب في العمرة نقول له تخرج إلى الحل، الحل التنعيم عرفات الشرائع أي مكان خارج حدود الحرم، هذا إذا كان مقيم في مكة ورغب العمرة يخرج إلى الحل. أما إذا كان حديث عهد بعمرة قدم مكة بعمرة وأداها وتحلل ويريد أن يأتي بعمرة ثانية وثالثة نقول لا يا أخي ما ينبغي لك مثل هذا.
يقول السائل: لدينا مسجد اتجاهه يخالف النجم المسمى بالنظم الكعبة، ما حكم الصلاة في هذا المسجد؟
الميل عن الاتجاه لا يخلو، إن كان يسيرا فلا يضر بإذن الله، إن كان الميل يسير فلا يضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل المدينة: ما بين المشرق والمغرب قبلة، فقبلة أهل المدينة جنوب، فقال: ما بين المشرق والمغرب قبلة، فلا يضر الميل اليسير. وأما إذا كان الميل كثيرا وتبين هذا يقين فيجب تعديل القبلة، لأن الرجوع إلى الحق أحق. وأما إذا كان الأول مبني على اجتهاد والثاني مبني على اجتهاد فلا ينبغي أن ينقض اجتهاد باجتهاد، ولا ينبغي أن يتلاعب بهذا. يأتي أناس بعد هذا يقولون: لا، هذا بعد فيه انحراف، وهكذا. فيتبع الإنسان قبلة من سبقه من المسلمين.
يقول السائل: رجل أتى في المدينة وعند رجوعه اعتمر بالعمرة، وفي أثناء الطريق تعب الرجل وقال له صاحبه: ما عليك شيء، فك الإحرام، وهو حتى الآن ما اعتمر.
هذا خطأ، ويحرم على صاحبه أن يرخص له في أمر لا يحل له، لأن هذا من القول على الله بلا علم. ولا يجوز للمسلم أن يفتي غيره بما لا يعلم، وإنما لو لم يحرم من المدينة فلا بأس عليه، ما يجب عليه الإحرام، لكن إذا أحرم ودخل في النسك وجب عليه إتمامه، إلا في حال الإحصار. أحصر يعني منع من دخول مكة، في هذه الحال يتحلل إن كان اشترط بلا شيء، وإن كان لم يشترط فيذبح هديا ويتحلل، أو يصوم 10 أيام ويتحلل. والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، حصر عن مكة، منع في السنة 6 من الهجرة عليه الصلاة والسلام، فنحر هديه بالحديبية وتحلل من عمرته عليه الصلاة والسلام، ولم يدخل مكة. فالمحصر هو الذي يتحلل إن كان قد اشترط بأن محلي حيث حبستني فيتحلل ولا شيء عليه، وإن كان لم يشترط فيتحلل بعدما يذبح هديا أو يصوم 10 أيام. وأما من تمكن من دخول مكة وتحلل فلا يصح تحلله، بل يجب عليه أن يستعيد ملابس الإحرام ويكمل عمرته التي أحرم بها، لقول الله جل وعلا: وأتم الحج والعمرة لله.
يقول السائل: امرأة الحيض لديها غير منتظم ومتقطع، وأحيانا ينتظم لكنه بسرعة ما يعود بصورة غير منتظمة، فماذا تفعل؟
عليها أن تجلس ما تيقنته حيضا، وما شكت فيه فلا تجلسه ولا تترك له الصلاة، لأن الصلاة واجبة على المرأة ولا تسقط عنها إلا بيقين، فلا تسقط عنها بالشك. والمرأة ينتابها كثير من الدماء، أنواع كثيرة، فلا يجوز لها أن تترك الصلاة إلا لنوعين منها، وهي دم الحيض الصريح الواضح ودم النفاس البين.
وما عدا هذا من الدماء التي تنتاب المرأة لا يجوز لها ترك الصلاة ولا ترك الصيام من أجلها.
يقول السائل: ما حكم المشي بالنعال داخل المقبرة؟
يكره المشي من نعلين في المقبرة إلا من حاجة، إذا وجد حاجة لهذا كأن يكون رمضة أو شوك أو مياه أو نحو ذلك مبررة للبس الخفين أو الحذاء فلا حرج في هذا إن شاء الله.
يقول السائل: أحرمت من الميقات للعمرة أنا وزوجتي وحضرنا إلى الحرم، ولشدة الزحام رجعنا إلى السكن وخلعنا الإحرام، فما العمل وما الكفارة لذلك؟
ما يجوز للمسلم كما تقدم إذا دخل في العمرة أن يتركها لزحام أو غيره أو مرض، وإنما له ترك العمرة كما تقدم في حال الإحصار، ولا يتحلل إلا بعدما يذبح هدي أو يصوم 10 أيام إن لم يستطع الهدي، إلا إن كان قد اشترط كأن يكون شاك هل يحصل له الدخول أو لم يحصل، فاشترط قال محلي حيث حبستني، فحينئذ يتحلل ولا شيء عليه إذا كان قد اشترط. أما إذا دخل في النسك ولم يشترط ولم يحصر فيجب عليه إتمامه حتى لو خلع ملابس الإحرام وتحلل. وهذا الرجل وزوجته إن كان المحظور عندهم خلع ملابس الإحرام والعودة إلى ملابسه العادية فهذا لا ضرر فيه، يستعيد ملابس الإحرام ويكمل عمرته. وإن كان جامع زوجته في هذه الحال فقد فسدت العمرة التي دخل بها ويجب عليه إتمامها، ويجب عليه قضاء عمرة بدلها، ويجب عليه هدي، وتجب عليه التوبة لهذا الفعل. فالأمر ليس بالسهل أن يدخل الإنسان بالعمرة فإذا وجد الزحام في المطاف أو في المسعى قال خلاص ما يحتاج، هذه المرة نترك العمرة واعتمر بعد هذا، هذا لا يجوز له، لأنه لا يجوز التلاعب بالنسك. والله جل وعلا يقول: وأتموا الحج والعمرة لله.
يقول السائل: تزوج شخص وفي ليلة زواجه أخذ زوجته وخلى بها، لكن لم يحصل جماع بينهما، وفي نفس الليلة كره الزوج هذه الزوجة وقام بإعطائها وقام بإرجاعها لبيت أهلها، وهو يريد الآن طلاقها، وقد دفع مهرا مقدما 45,000 وعليه مؤخر 15,000، فما الذي للزوجة من هذا المهر؟
إذا عقد الرجل على المرأة وخلى بها وجب لها المهر المسمى من مقدم ومؤخر، إلا إن تنازلت هي وأولياؤها عن شيء منه، وإنما يلزمه نصف المسمى إذا طلقها قبل أن يخلو بها. أما إذا خلى بها ولو لم يحصل جماع، إذا أرخى الستر وانفرد بها وجب حينئذ لها المهر، سواء كان حاضر كله أو منه المقدم ومنه المؤخر، كله يجب عليه، وعليها العدة حينئذ. أما إذا طلق قبل الدخول وقبل الخلوة فليس عليها عدة ولها نصف المهر، وبإمكانه أن يستعيد النصف الآخر إذا كان قد سلمه أو يسقط من ذمته إن كان في ذمته. فبالخلوة يجب المهر كاملا سواء جامع أو لم يجامع.
يقول السائل: إذا كان الشخص يقرأ في القرآن ثم أراد أن يأكل شيئا فأغلق المصحف ثم وضعه على فخذه وأكل، هل هذا الأمر ينقص من شرف القرآن؟
لا، هذا لا يؤثر عليه والحمد لله، لأنه ما في هذا إهانة لكتاب الله ولا فيه استخفاف. إذا وضعه على فخذه وأكل أو شرب أو تحدث مع صاحبه فلا حرج عليه في هذا إن شاء الله.
يقول السائل: نحن في بلدنا نظرنا إلى غروب الشمس من فوق الجبال، فعندما تغرب نفطر، فهل هذا العمل صحيح؟
هذا لا يخلو، إن كان إذا أزيل الجبل ظهرت الشمس فهذا لا يعتبر غروب، وإذا كان لو أزيل الجبل معناه ما ترى الشمس يكون غربت من خلف الجبل فلا بأس به. فرق بين أن تكون الشمس طالعة للعيان لكنها احتجبت بعمارة طويلة أو احتجبت بجبل أو بأشجار أو نحو ذلك فلا يعتبر هذا غروبا، وإنما إذا أزيل هذا الحاجز مثلا ولم ترى الشمس فهذا.
يقول السائل: كيف يتم صف الجنائز للصلاة عليها إذا كان فيها رجال ونساء وأطفال؟
يصفون كصفوفهم في الصلاة مما يلي الإمام الرجال، ثم أطفال الذكور، ثم النساء، ثم أطفال النساء البنات كصفوفهم في الصلاة على الصحيح.
يقول السائل: إذا دخلت المسجد والإمام راكع وأدركت الركوع فهل تعد هذه ركعة؟
إذا أدركت الإمام راكع وركعت أنت ولو قليل أدركت الركعة، واعلم أنه يجب عليك أن تكبر تكبيرة الإحرام وأنت قائم، ولا يجوز أن تكبرها وأنت منحني. فإذا جئت إلى الإمام وهو راكع فحينئذ أمامك تكبيرتان ومساواة للإمام في الركوع. إذا كبرت التكبيرة الأولى وأنت قائم ثم تكبرت تكبيرة الركوع حال هويك وأدركت الإمام راكع فهذا أكمل، وإن كبرت قائما ولم تكبر تكبيرة الركوع وركعت وأدركت الإمام راكع فقد أدركت الركعة، وإن كبرت قائما وهويت راكعا والإمام يرفع، أنت والإمام هو يرفع وأنت تركع، فما تكون أدركت الركعة حينئذ. والكمال أن تكبر تكبيرة الإحرام وأنت قائم وتكبر تكبيرة الركوع حال هويك راكعا وتدرك الإمام راكع ولو قليل فتكون أدركت الركعة. فإن تركت تكبيرة الركوع وأتيت بتكبيرة الإحرام صح وأدركت الركعة، فإن لم تدرك الإمام راكع فلم تدرك الركعة.
يقول السائل: هل يجوز إطلاق اسم بسملة على البنت؟
يجوز تسمية البنت بسملة ونحو ذلك من الأشياء التي لا تضر، لأن ينهى عن التسمية فيما عبد لغير الله، ويكره التسمية بما فيه تزكية، بما فيه تزكية للمولود ذكرا كان أو أنثى، يكره كراهية ولا يحرم.
يقول السائل: لقد اعتمرت في رمضان ثم اعتمرت مرة أخرى في شوال، فبدا لي أن أبقى في مكة إلى أن أحج، فهل تكون عمرة شوال تمتعا إلى الحج؟
نعم، تعتبر متمتع حتى لو لم تنوي التمتع، ما دمت اعتمرت في أشهر الحج فتكون متمتعا، حتى ولو أنك اعتمرت في أشهر الحج وكنت تنوي السفر إلى بلادك ثم قررت الإقامة وأقمت في مكة فأنت متمتع، عليك هدي التمتع، وأفضل الأنساك هو التمتع كما قرره كثير من العلماء رحمهم الله.
فالسائل: دخلنا مكة ليلة البارحة متأخرين، وذلك لأجل أداء العمرة، إلا أننا لم نشرع في الطواف والسعي إلا صباح هذا اليوم، فهل هناك خطأ بذلك؟
لا يضر هذا، لأنه ما يلزم المبادرة بأداء الطواف والسعي، وإنما يستحب. فالنبي صلى الله عليه وسلم من سنته أنه إذا دخل مكة أول ما يبدأ بالطواف عليه الصلاة والسلام، فيستحب المبادرة بأداء النسك الذي هو العمرة، فإن أخره فلا بأس. دخل مكة مثلا يوم الخميس ووجد الزحام وبقي في مكة الخميس والجمعة والسبت، طاف وسعى، لا حرج عليه في هذا والحمد لله، إلا أن المبادرة بأداء النسك أفضل.
يقول السائل: قال لي أخي إن قبلوني في الوظيفة أعطيك السيارة نذرا علي، وأعطانيها قيمتها 30,000، فهل يدخل في قول الله عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا؟
نعم، إذا نذر المسلم نذرا وتحقق له ما نذر من أجله وجب عليه أن يفي بنذره، وهو داخل في تحت قوله تعالى: إذا كان وفاؤه بالنذر احتسابا وطلبا لمرضات الله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
يقول السائل: هل إدراك الركعة بالهوي إلى الركوع أم بتكبيره؟